إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي القوم أبو بكر وعمر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا واقتطع دوننا، فخشينا أن يصاب بأذى، فانطلقوا جميعا يبحثون عنه عليه الصلاة والسلام. قال: فجئت حائطا، والحائط هو البستان المسور، بستان عليه سور. قال: فالتمست بابا فلم أجد. قال: ورأيت ربيعا، والربيع هو الجدول، ربيع اللي هو قناة الماء اللي هي بتكون في أسفل الجدار اللي يدخل على البستان، فأراد أن يدخل من هذه الفتحة، من فتحة القناة. قال: فعجزت فحفرت كما يحفر الثعلب، أو فاحتفزت، جمع أطرافه على نفسه كده كما يحتفز الثعلب، ودخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم داخل البستان ومسند ظهره إلى الحائط. فلما رآني قال: أبو هريرة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله، قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى، فانطلق الناس وفيهم أبو بكر وعمر، أي يبحثون عنك. قال: يا أبا هريرة، خذ نعلي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فأخذ أبو هريرة النعلين، وكان أول من لقيه خلف الحائط هو عمر بن الخطاب، فبشره بالجنة، فضربه عمر. قال: فضربني ضربة خررت لستي، أي وقع على ظهره. قال: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأجهشت بكاء، أجهشت بكاء يعني على وشك البكاء. قال: وركبني عمر، أي كان في أثري. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على هذه الهيئة وقد أجهش بكاء، قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، هذا عمر بشرته بالجنة فضربني ضربة خررت لستي. فقال عمر مبادرا: يا رسول الله، أأنت قلت لهذا أن يقول هذا؟ قال: نعم. فقال له عمر: يا رسول الله، خل الناس يعملوا، أي أنهم لو وصلتهم هذه البشارة وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وكل الناس يقولها سيكفون عن العمل، خلاص لا إله إلا الله، يبقى كده هي قالها دخل الجنة. فخشي عمر أن يكتفي الناس بالقول دون الفعل. هذا حديث جليل وفيه فوائد كثيرة، سأجتز منها بفائدة واحدة أو ثنتين. الفائدة الأولى وهي القاعدة التي يبنى عليها كل شيء في دين الإسلام، ألا وهي المحبة. ما الذي جعل الصحابة يعز ويسود وفي كل معاركهم كانوا دون عدوهم؟ لم يكن المسلمون في يوم من الأيام ولا في معركة من المعارك يساوون عدوهم لا عددا ولا عدة، ومع ذلك غلبوا في كل معاركهم. حتى في غزوة أحد كان ابن عباس يقول ما نصر الله عز وجل، وهذا حديث في مسند الإمام أحمد بن سند قوي، قال ما نصر الله عز وجل رسوله في موضع كما نصره في أحد. فأنكر عليه المنكرون، إزاي؟ طب ده أحد معروف إن هو الرماة تركوا الجبل وخالد بن الوليد التف على جيش المسلمين وقتل من المسلمين 70 وكسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام آنذاك، وقال كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال بيني وبينكم كتاب الله، ثم تلا قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والحس هو القتل أي إذ تقتلونهم بإذنه. ففي كل المعارك انتصر المسلمون. ليه؟ كانوا يحبون هذا الدين محبة تخللت شغاف قلوبهم، وكانوا يذودون عن النبي صلى الله عليه وسلم ذود الأبطال. يعني مثلا لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، عمر بن الخطاب طبعا بنت حفصة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر اللي وصل إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء جميعا، يقول عمر بن الخطاب والحديث في الصحيحين كنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا. ملك غسان كان في الشمال الروم، وكان عمال يهدد الايه المسلمين، فالمسلمون على أهبة الاستعداد، فجأة يلا الحرب تقوم الحرب، حتى ده في تجارة أو في زراعة والكلام ده، بس هو في التجارة أو في الزراعة عارف إن في قتال ممكن يشب في أي لحظة. وعمر الخطاب كان عمل اتفاقية مع جار له من الأنصار، قال له إيه رأيك إنك أنت تفرغ نفسك يوم وتقعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام طول النهار، إذا آية نزلت تحفظها وتيجي تقولها لي، إذا قال حديثا تيجي تقوله لي، إذا اثنين اتخصموا ولا حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بحكم تيجي تقوله لي وننزل شغل، تاني يوم أعمل زيك أجي أنا مكانك وأتفرغ وأنت تنزل شغلك. واتفقوا على هذا. ففي النوبة اللي هي الأنصاري كان المفروض يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم طول النهار، وعمر الخطاب في التجارة أو الزراعة بتاعته، جاء من التجارة أو الزراعة تعبان فدخل إيه؟ دخل ينام. بعد ما صلوا العشاء بمدة إذا بطارق يطرق الباب بشدة، فقام عمر يجر ثوبه فزعا
ليه؟ لأن مش العادة أن واحد يدق الباب بهذه الشدة، يعني كان واحد ملهوف أو كان فيه مصيبة أو كده يعني. أول ما عمر الخطاب بيفتح الباب لقى مين؟ جاره الأنصاري. قال ما لك؟ أجاء غسان؟ يعني الجيش بتاع الروم دخل علينا ولا إيه؟ قال له لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساء. أكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يطلق النساء ده أعظم من أن الروم يدخلوا عليهم يغزوا المدينة ويأخذوها كمان. فقال عمر قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. أصل نساء النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده عملوا قصة إنهم طلبوا النفقة من النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين ذهب وعايزين الكلام ده. فأبو بكر وعمر أقرب اثنين للنبي صلى الله عليه وسلم عرفوا بالحكاية، فدخلوا إذن على النبي صلى الله عليه وسلم في البيت والنساء حوله وهو إيه مطأطئ ورأسه في الأرض. ما لك يا رسول الله؟ قاله إن حولي يطلبون النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة وقام عمرو إلى حفصة، كل واحد راح لبنته يضربها يعني، وقال تسأله النفقة وليس عنده. فكان في يعني موقف متقدم. فلما قال له طلق النبي نساءه، فعمر بن الخطاب الكلام ده كان متأخر، فانتظر حتى جاء وقت صلاة الفجر وأخذ عليه ثيابه وانطلق إلى المسجد. أول ما دخل المسجد لا رأى الآتي: جماعة من الصحابة حول المسجد يبكون، والنبي عليه الصلاة والسلام معتزل في مشربة، مشربة يعني غرفة كده لها باب زي كده، هو في الغرفة وعلى الغرفة رباح اللي هو ايه اللي هو غلام النبي صلى الله عليه وسلم بيحرس الباب عشان مش حد يدخل يعني. طيب السؤال يعني، طب ده اللي جالس جنب المنبر لماذا يبكي؟ ده لو ابنته طلقت ما بكى، لو بنته طلقت ما بكى، لماذا يبكي هؤلاء؟ يبكون لتكدر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد ان هو زعلان غضبان ما يعرفوش يعيش الا اذا رأوه كما تعودوا ان يروه. يعني كان علي بن ابي طالب يقول اذا احمر البأس كنا نلوذ بالنبي عليه الصلاة والسلام، طول ما هو موجود ما كانش في مشكلة عند حد اطلاقا. عشان تعرف الصحابة دول كيف كانت منزلتهم، يعني خلينا احنا كده، النبي صلى الله عليه وسلم موجود معانا، إذا ألمت أية ملمة تعتبر محلولة طالما النبي موجود. أية ملمة، يعني شوف في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله الأنصار والصحابة بيحفروا الخندق، غابوا ثلاثة أيام لا يأكلون، أكل خفيف جدا لا يعد أكلا يعني. فكان من عادتهم إذا الواحد منهم جاع كان يربط الإيه الحجر على بطنه بحيث إن هو يسنده. أنت عارف ساعات الواحد لما يكون ظهره بيوجعه يوم يعمل إيه سنادة كده، ممكن يحطوله خشب، ممكن يحطوله حديد، ممكن يحطوله فايبر، أي حاجة، يوم لما يمشي يبقى إيه يبقى ماسك ظهره. فكان الصحابة لما الواحد منهم يجوع ومش قادر يقوم يصلب طوله كده وحيمشي محني، لا يقوم رابط الحجر على ايه على بطنه عشان يقدر يديله ايه قوة. فكان الصحابة بعضهم يربط الحجر على بطنه، اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان رابط ثلاث حجار على بطنه. وهم عمالين يحفروا في الخندق قابلتهم صخرة كبيرة كده بيكسروها بالفؤوس، ما بتتكسرش، مين اللي يحل المشكلة دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال جابر فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كدية عظيمة، حجر كبير يعني، لا تعمل فيه المعاول، نكسر فيها بالفوس
ما بتكسرش.
قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي أعرف في وجهه الجوع، فأمسك بي الفأس وقال بسم الله فضربها فكانت كثيبا أهيل. ها؟ كثيبا أهيل، تحولت لرملة يعني أول ما ضربها الضربة دي. هو بقى لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الجوع قلبه وجعه، مع أنه هو جعان هو كمان، بس قلبه وجعه. قال: يا رسول الله ائذن لي أن آتي البيت. فأذن له فذهب إلى امرأته، قال: ماذا في البيت؟ عندك أكل إيه يعني؟ قالت: ما عنديش حاجة، هو صاع من شعير. الصاع من شعير تعرف أربعة أمداد، يعني أربع المد زي كف الإيدين كده، أربعة أمداد، هو ده اللي عندها من الشعير. وما كانوش الغلة والكلام الفين والدقيق ده كان بيشوفوه خالص النبي صلى الله عليه وسلم، ما كلش في حياته ولا رآه بعين، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط. مرقق تعرف الرقاق، احنا بنسميه الرقاق، اهو ده الخبز المرقق، ما كلوش ولا شافه بعينه ولا رأى منخلا بعينيه. منخل تعرف اللي بيحلل الدقيق والكلام ده، شافوش اطلاقا. كان اكلهم ايه؟ من الشعير، يجي يدق الشعير ويعملوا فطائر كده ولا بتاع، يعملوا قرص كده وبتاع وياكلوه. قالت: ما عنديش غير صاع من شعير وعناق، عناق زي جدي كده صغير يعني. قال لها: طيب اخبزي دوق بقى الشعير وضبطيه، وقام ذابح الايه؟ ذابح الجدي اللي عنده، ما عندوش غير كده، على اساس ان ايه؟ قال لها يعني جهزي حالك كده وانا هاجي انا والنبي صلى الله عليه وسلم واثنين ثلاثه. قالت له: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، تجيب لي 30 40 واحد ولا بتاع، الحكايه كلها خمس انفار ياكلوا بس، فما تروحش تقول له كده قدام الناس ان انا عازمك على الغدا، لا وشوشه. ها؟ تيجي في ودنه كده وتقول له: ايه انا عندي بس يعني شويه شعير بساط كده وجدي صغير كده على قدنا احنا الاثنين، فتعال انت وبعض اصحابك. ففعلا جابر قام رايح هناك ووشوشه في اذن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمتين دول. قال جابر: واذا النبي صلى الله عليه وسلم يصيح في اهل الخندق: يا اهل الخندق هلموا، قد صنع لكم جابر طعام. قال: فادركني من الحياء ما لا اعلمه الا الله. هياكلوا ايه دول؟ ده الخندق كانوا الف رجل، الف رجل بالتمام والكمال، فعرق هيروح ياكلوا ايه؟ يروح يلاقي جدي قد كده هو شويه فطائر ورشات قرص. قال: فدرك من الحياء ما اعلمه الا الله. على طول النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: تعالوا. جم ايه كلهم؟ امراه جابر ايه؟ طبعا جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اذهب اليها الى امراتك فمرها لا تخبز حتى اجي، ولا تضع اللحم على البرمة، في البرمة على النار يعني، حتى أجي. جاء بقى النبي صلى الله عليه وسلم ألف واحد، الست سمعت دب 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 بتبص لقت إيه؟ ألف واحد، هتأكله منين دي؟ فقالت لجابر إيه؟ بك وبك، يعني يجي يتحط عليك يعني بالبلد الكلمة اللي إحنا بنقولها عليك، إيه اللي أنت عملته ده؟ هو أنت مش عارف إن إحنا عندنا هي حتة جدي صغير و بتاع الكلام ده؟ هل أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما عندنا من الطعام؟ قال لها: أيوة. قالت فقال فسكنت. أول ما قالت له، أول ما قال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم عارف، سكنت بقى وهدي قلبها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء، أين العجين؟ جابوا العجين اللي يخبزوه، فبصق فيه وبارك. أين اللحم؟ جيء بالبرمة فبصق فيها وبارك. اخبزوا. جاء نساء من الأنصار يخبزوا بقى، بيساعدوا، ما ألف واحد. يقول جابر: فأقسم بالله إنهم تحولوا وتركوه وكانوا 1000 رجل، وإن العجين ليخبز كما هو، وإن اللحم على البرمة كما هو. 1000 رجل يأكلوا من صاع من شعير، وجدي يأكلها 1000 رجل، والعجين زي ما هو، هو الصاع زي ما هو، والبرمة زي ما هي. فهو يعني الملفت للنظر قول جابر رضي الله عنه لامرأته، قال لها: هل عندك شيء؟ لقد رأيت الآن شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. مع أنه جائع هو كمان، لكنه كان أغلى عندهم من أنفسهم. وما يعملش القصة دي العجيبة إلا الحب. بس أنت بتحب شغلك ستتفوق فيه وستبدع، تتزق ما انتش هتعمل حاجة. كل شيء مع الحب ليس فيه كلفة وليس فيه ثقل، وهي دي مشكلة المسلمين الآن، مشكلة المسلمين عموما يعني، ونحن منهم، إن قولنا أكثر بكثير جدا من واقع حبنا. آباؤنا وأمهاتنا لم يعلموننا حب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى اللحظة اللي احنا فيها دي تلاقي الولد لا بيصلي ولا بيعمل حاجة ولا أي حاجة، أهم حاجة رحت الدرس وياخد الموبايل بتاع الأستاذ ويعرف الولد راح ولا ما راحش، لأن في أولاد بياخد الفلوس يروح يصرف فياكل بس سندوتشات وما روحش عند المدرس. فيوم الأب إيه يقول لك: لا أنا مش هشتغل طحونة وأنت تاخد الفلوس وتلعب بيها، لا. فعلى طول خط ساخن مع الأستاذ، الولد طب بيفهم ولا يفهمش، طب أنت بتسأله، طب كذا، طب الحكاية، طب الرواية، وبعدين بعد الحدوتة دي يطلع ياخد الورقة ويقعد على الرصيف. حصلت الصيف واسع دلوقتي وكل يوم بتتسع، وبياخد ورقة ملاش قيمة، والغش في المدارس رسمي بس مش مكتوب طبعا، ما فيش حد يقدر يكتب لائحة كده ويوزعها المدارس والغش واجب. لا، هو واجب من واقع الحال، من واقع الحال. أصل هيسقطوا ليه؟ ما فيش فرص عمل عشان يعمل تنافس ما بينهم الاثنين، والأحق بالوظيفة ياخدها يوم يذاكر ويتعب ويسيب في التراب زي ما احنا كنا بنعمل زمان في المدارس. فهو يسقطه ليه؟ هو معروف انه هيطلع ملوش شغل، طب ما تمشيه بدل ما ياخد كرسي زيادة ويعمل لي مشكلة، طب ما يمشي، ها؟ اديله شهادة وخلص. فتبص المسألة تدنت. طب الآباء حرقين نفسهم دلوقتي وبيصرفوا ألوف مؤلفة على الولد دول ليه؟ عشان يطلع ياخد شهادة وفي الآخر وعارف إنه مش هيشتغل وهيقعد عاطل، إلا إنه يسافر بره بقى ويتغرب والكلام دوت وبتاع، ويشتغل في المطاعم ويغسل الصحون والكلام ده، والولد ده معاه مثلا بكالوريوس علوم ولا معاه ملف الليسانس آداب ولا ليسانس تربية، ويغسل صحون هناك وبتاع والكلام ده. لكن مسألة ان يراقبوا بقى في المحبة، مسألة ان يكلموا في المحبة، مسألة ان يكلموا في محبة الدين والفداء الدين والكلام ده، دي مسألة بكل أسف أصبحت الآن نادرة جدا. الصحابة كانش كده، الصحابة كان كل حياتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. أنزل الله عز وجل آية: الرجال قاعدين في المجلس النبي صلى الله عليه وسلم والنساء في البيت، فيرجع الرجال إلى النساء ينقلبون يقرؤون عليهم آيات الله. في بعض النساء لما كانوا موجودات مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، لما نزل الأمر بالحجاب بالستر الوجه والكلام، كانوا رايحين المجلس كده، ما فيش أمر يعني، يدوك لفين لفة كده وخلاص. أول ما نزل الأمر بالحجاب قطعنا مروطهن وهم قاعدين في المجلس، قطعنا مروطهن واحتجبنا بهن. طب ما كانت ممكن تقول لسه الامر القراني نازل، بس على ما اوصل البيت بس اجيب حاجه البس. لا، والقران نزل قبل ما تتحرك من مكانها، قطعت البتاعة دي ولفت على راسها واعتجرنا. الاعتجار ان تلبس حاجه عمامه كده يعني. كان في مبادره، كان هناك مبادره. يشوف مثلا من الأمثلة العجيبة على المحبة، وتعرف أن كل حاجة بتخف على المحب. في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل هاجر بقى من مكة للمدينة، فنزر في دار أبي أيوب الأنصاري. دار أبي أيوب الأنصاري كانت تتألف من طابقين، الدور الأرضي وكان فيه دور فوق. فأبو أيوب قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصعد إلى فوق. كنا زمان نسميه مقعد، زمان الأوضة اللي فوق كده نعملها فوق الدار اسمها ايه مقعد. قال له اصعد إلى فوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. يعني أنا لما أكون في الدور الثاني أي حد هيطيق يطلع لي هيجرح البيت من تحت، فما فيش داعي، خليك أنت وحريمك فوق، وأصحابي لما يجوا هيجوا الدور الأرضي، فبالتالي مش هيكون في أي خدش ليه لحرمات البيوت يعني. هذه معنى السفل أي أسفل الدار، يعني أرفق بنا ليه يغشاني أصحابي، يجوا لي أصحابي داخلين خارجين عليا وكده. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأرضي وأبو أيوب إيه في الدور الثاني. يقول وفي ليلة وبينما أنا أمشي إذ فزعت وقلت أأنا أعلو سقيفة تحتها رسول الله؟ ألا بأنا رجلي تبقى فوق رأسه؟ ألا إزاي الكلام؟ ازاي ما خدتش بالي من الموضوع زي ده؟ قال فانجمعت انا وامرأتي في ركن، في ركن كده، وحرموا على نفسهم يمشوا طول الليل فوق البيت. لما خطر على باله ان النبي تحت وانا فوق ورجلي على السقف اللي راسه تحته. في رواية الطبراني بيقول لك وانكسر لنا حب، الحب الوزير يعني، فجففته بلحافي أنا وامرأتي والله ما لنا غير، خشية أن ينزل قطر من الماء على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكنت لا آكل. المهم الليلة دي عدت وهم منكمشين في ركن كده. قال فلما أصبحت نزلت فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها قط، اصعد إلى فوق. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق وأبو أيوب إيه خلاه في أسفل البيت. قال وكنا لا نأكل ولا نشرب إلا بعدما يأكل هو ويشرب، فنتحرى مواضع فمه وأصابعه. أكل من الحتة دي أكل منه، شرب من القلة مثلا ولا حاجة يبقى لسه مبلولة، يبقى شرب من الحتة دي أشرب من نفس الإيه من نفس المكان. نتحرى مواضع فمه ومواضع أصابعه. قال فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو بصلا فلم يأكل منه ففزعت. أنا عايز بس إيه يعني كلمة ففزعت دي تحطها في مكانها الصحيح. الصحابي لما يقولك أنا فزعت يبقى قلبه واقع في ركبه، مش زينا إحنا لما يقولك فزعت ويقول لك كمان ايه انا فزعت جدا 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 وهو ولا فزع ولا حاجة. ليه؟ لان جدا الجدانات دي كلها ملهاش اي محل من الاعراب، انما الصحابي لما كان يقول فزعت يبقى ايه يبقى خلاص قلبه واقع على طول. لما يقول لك وبينما انا امشي اذ فزعت وقلت انا امشي يبقى فعلا قلبه واقع في رجليه. بعت له ثوم وبصل، النبي ما كانش منهم عليه الصلاه والسلام، فزع قلبه وقع في رجليه برضه. يكون عمل حاجه غلط ولا حاجه ينزل فيه وحي ولا تنزل فيه ايه تبقى عليه معرتها ليوم القيامه، فكانوا بيخافوا من المساله دي. قال ففزعت وصعدت اليه وقلت يا رسول الله انني ارسلت اليك ثوما او بصلا يعني، أحرام هو؟ قال له لا، ولكني أناجي من لا تناجي. اللي هو جبريل عليه السلام. لما يجي جبريل عليه السلام يدنو منه ويعلمه القرآن وتطلع منه ريحة البصل هيأذي جبريل، هيأذي جبريل. لأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. فقال له، هي دي بقى ايه الجملة اللي انا عايز اوصل لها. فقال له: لا جرم، اكره الذي تكره. حتى برغم انه حلال، هو سأله سؤالا: أحرام هو؟ البصل حرام؟ قال له: لا مش حرام، بس انا بكرهه. قال له: خلاص انا هكرهه انا كمان، مع انه حلال اهو. لا جرم، اكره الذي تكره. ودي طبيعة المحب، ليستحيل أن تجد محبا حقيقيا يؤذي حبيبا أبدا، ما يعرفش، حتى لو حب يمثل قلبه ما يطوعوش، لو حب يعمل أي حركة كده تزعل حبيبه ما يعرفش يعملها إزاي. هي دي طبيعة المحب، أنه لا يؤذي حبيبه قط، وينفعل لمراضي حبيبه. أنا حبيبي بيحب كده يبقى أنا بحبه حتى وإن كنت بحبوش. وهذا من جملة الوفاء، إن الواحد لا يؤذي صاحبه. جبريل، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أناجي من لا تناجي، جبريل عليه السلام. ولم يحقق الصحبة من بني آدم، حاشا الأنبياء، على وجهها إلا أبو بكر الصديق، هو اللي جاب الصحبة على وجهها 100%، مش عمر. عمر ينزل تحت أبي بكر في المرتبة الثانية، لكن أبو بكر حاجة مختلفة خالص. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوفى لأبي بكر من أبي بكر له. يعني شوف، مرة كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فتعجبنا منه، لماذا يبكي؟ قال: هو النبي قال إيه؟ ده بقول بس خبر كده، إن فيه عبد من عباد الله ربنا خيره ما بين الدنيا والآخرة. الآخرة معناها إيه؟ معناها يموت، يعني خياره بين الحياة وإيه؟ والموت. إيه اللي فيها يعني؟ قال أبو سعيد: فكان أبو بكر أعلمنا برسول الله، وكان رسول الله هو المخير. أشوف لما الشفافية تصل إلى درجة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عمم في الخطاب علم أبو بكر أن هذا مختص به عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حسم القضية وقال: فاختار ما عنده، اختار الموت. طب يعيش ازاي من غيره يعني؟ فهو النبي، شوف الحديث الجميل ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ايه بقى ايه لما شاف ابو بكر بيبكي؟ قال: ان امن الناس علي في صحبته وذات يده ابو بكر، وله علي يد أنا معرفش أكافئ بها، يكافئه الله عز وجل بها. ده مين العبد ده اللي ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام له فضل على الدنيا بحال، مفيش حد ممكن يبقى له فضل على النبي أبدا. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كلكم على بعضكم، مفيش حد له جميل علي إلا أبو بكر بس، هو ده اللي له جميل علي، أنا معرفش أؤديه، لا أستطيع أن أؤديه، يكافئه الله عز وجل بها. فبكى أبو بكر زيادة على البكاء بتاعه وقال: يا رسول الله، وهل أنا ومالي إلا لك؟ دي الوفاء، ده أصل قاعدة الوفاء الحب. مش ممكن حد يبقى وافي إلا إذا كان محبا. الند ما بيحبش، بيكره، عشان كده بيبقى ند، يعد فيخلف، ويؤتمن فيخون، ويحدث فيكذب. فهم تعلموا كده الوفاء من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان المردود عليهم كان مردودا قويا. يعني شوف مثلا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، أبو بكر وعمر والصحابة الكرام موجودين، إذ قص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم رؤيا، قال بينما أنا نائم البارحة، ورؤيا الأنبياء حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخلت الجنة فرأيت قصرا وعليه جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. ومن هذه اللي تتوضأ دية يعني؟ قالوا هذه زوجة عمر. قال فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرة، ادى ظهره على طول لما ايه، لما ذكر، لما عمر بيغار. فهل رأيتم احدا يراعي اصحابه حتى في المنام؟ يعني الوفاء بتاعه كمان حتى في المنام، ونايم دخلت الجنة حتى في المنام. يوم عمر الخطاب يبكي ويقول يا رسول الله أعليك أغار؟ أنا ممكن أغير منك؟ ده أنت الذي تحفظ الحرمات. الواحد ممكن يغير على مراته من واحد تاني ببص لها عايز يخطفها ولا يلهفها ولا مش عارف أي حاجة ولا الكلام ده، ولا يخببها عليه، بس أنت يعني أنا عليك أغار يا رسول الله؟ القصة دي كلها أصل قاعدتها الحب. طب الحب يعني إيه؟ قال الله عز وجل قل يا أيها الذين تدعون المحبة. ما كل واحد بيقول أنا بحب النبي، أحد يقول أنا بكره النبي يكفر على طول لو قال بكره النبي. يقول أنا بحب النبي وهو عامل حاجة بيتخالف النبي برضه، وهو إيه؟ هو شغال ويقول أنا بحبك يا نبي، وجيب الطبل والزمر والبتاع وأحبك يا نبي في عيد في مولد النبي والكلام، والمزامير والرايات ها والموالد وبتاع، ويجي في فرقة أرى ولا فرقة جعفر ولا الجماعة عليهم ويقعدوا يطبلوا ومزيكوا طول الليل. طب المزيكا النبي حرامها عليكم، تقولوا بحبك يا نبي وتعمل له كده؟ قال ده يطلع إيه ده إن شاء الله؟ كلام فارغ. ربنا سبحانه وتعالى حسم القضية في الآية دي، قل يا أيها الذين تدعون المحبة إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أدي حب، أنت بتدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم بتتبع، لا أتصور أن تخالفه في شيء. لسه بعد قلنا الأفاضل بيسألني دلوقتي بيقول لي يعني ما عادش الناس بيسلموا على بعض في الجوامع بعد الصلاة، اللي حرما اللي الناس تعودوا ايه، يتعودوا يقولك حرما يقولك جمعا ها، يتوضأ يقولك زمزم. بيلاحظ هو ان ما عادش حد ايه ما عادوش يسلموا على بعض في الجوامع. فانا قلت له ايه، قلت له ان دي بدعة، انك انت بعد ما تخلص صلاة تقوم تقول له حرما، هذه بدعة. طب انت بتقول حرما ليه؟ قال لك يا اخي بندعي لبعض كده ان نصليها في الحرم، يروح هما الاثنين وهما في الحرم يقول لك حرما. قال لا، هو انت عايز تروح فين بقى على حرما دي بقى؟ ما انت في المسجد حرام اهو، عايز تروح فين؟ ها؟ بقت عادة عند الناس، صارت عند الناس عادة. لا، اصل البدعة ايه؟ اصل واحد يقول لك يا اخي ايه الضرر اللي فيها يعني؟ هو انا لم اقول له حرما وما هو ده دعاء اهو، ايه الاشكال اللي فيها يعني؟ ما نقول لك طيب، طب ما تعرف لي ما هي البدعه الاول عشان نعرف اذا كان في اشكال ولا لا. ها؟ البدعه شيء كان له مقتضى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مقدورا له ان يفعله ولم يفعله. معلش التعريف ده انا هفصصه كده وبينه لانه جميل وحلو. شيء كان له مقتضى، له مقتضى يعني ايه؟ يعني له داعي. دي اول حاجه، حاجه كان لها داعي. زي مثلا دلوقتي ايه، يقول لك عايزين نعمل ميكروفون ليه؟ الجامع واسع وفي ناس بيصلوا في الشارع والكلام ده هوت، فاصبح وجود الميكروفونات له مقتضى ولا ملوش؟ له مقتضى، لان الناس اللي بره في الشارع هيسمعوا ازاي؟ ها؟ يبقى المقتضى هو الداعي لوجود الشيء، تمام؟ وكان مقدورا له ان يفعله. ها؟ كان يقدر يعمله وما عملوش. طب انت بتعملوا ليه بقى؟ لما هم قاعدين جنب بعض كده كان في مقتضى يسلموا على بعض ويقول له حرما مثلا او يسلم عليه. كان له مقتضى وهي الدعاء، مش لما بيقول له حرما معناها نصليها في الحرم ان شاء الله، مش ده دعاء؟ يبقى اذا كان له مقتضى اللي هو الدعاء يعني. طيب كان مقدورا لهم انه كل واحد يسلم على الثاني ولا صعب قوي؟ كان مقدورا. عملوها؟ لا ما عملوهاش. طب نعملها ازاي احنا بقى؟ ما نقدرش نعملها، لان الامام مالك رحمه الله قال في الحاجات اللي بتحصل زي دي: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. احنا مش هنخترع اللي ما كانش دين ايام النبي، ما يبقاش دين ايامين. ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. النهارده مثلا بعد الاذان الثاني، بعد الاذان الاولاني، انا بشوف كتير من الناس بيقوموا يصلوا ركعتين. اهي دي لا اصل لها، لا اصل لها. ما فيش حاجه اسمها سنه الجمعه القبليه. الجمعه السنه بتاعتها بعديه، معروف 4 ركعات. اللي عايز يصلي الجمعه: من كان مصليا منكم بعد الجمعه فليصلي 4، كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لكن اول ما تدخل المسجد بتصلي ركعتين تحيه المسجد وتقعد، ما تقومش تاني. جدا الاذان تقوم تاني بدعه. فواحد يقول لك: يا اخي طب ابن مسعود كان بيصلي قبل الجمعه 8 ركعات. اقول لك: ما فيش مانع من اول ما تدخل تفضل تصلي لحد ما الخطيب يطلع، لكن تصلي وتقعد ويدن الاذان تقوم تصلي تاني، هي دي البدعه بقى. ما فيش مانع تصلي من ساعه ما تدخل الجامع، افضل صلي لحد ما الامام يقول السلام عليكم ورحمه الله، افضل صلي براحتك. لكن تصلي ركعتين وتقوم قاعد ولما يدى الاذان تصلي ركعتين كمان، الكلام ده لا يجوز، بدعه. ما كانش الكلام ده على ايام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا البدعة هي تشريع ما لم يأذن به الله ورسوله. يبقى أنت كأنك بتعبد ربنا بشرع خالص بعيد خالص عن شرع النبي. ما هو هو ده معنى البدعة. هذا هو معنى الإيه؟ معنى البدعة. ما هو إحنا عشان واحد جه واحد يقول لي: إيه البدعة يا أخي؟ إيه دليل التحريم يا أخي؟ أقول لك: لا، الدليل المطالب بالدليل اللي بيعمل الحاجة. انت قمت تصلي فانت المطالب بالدليل. ها؟ الفاعل هو المطالب بالايه؟ مطالب بدليل، مطالب باثبات، لماذا تفعل هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الا ان كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان يقول: اياكم ومحدثات الامور. وكان يقول: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. فعشان كده الاتباع بقى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الثمرة العظيمة جدا اللي احنا هناخدها. يبقى الاتباع يجيب الحب. الاتباع الأول الحب هو ثمرة الايه؟ ثمرة الاتباع. لا أتصور أبدا محبا يخالف، حتى لو كان هذا الفعل على هوى نفسه. أنت بتحب تعمل كده، بس الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي قال لك: لا. يعني أنا دلوقتي عايز أرفع رجلي، السؤال: حد قال لك ارفع رجلك؟ ده تشبيه يعني، حاجة مثل يعني. حد قال عايز تعمل اي عباده من العبادات، ماذون لك اولا ولا لا؟ ماذون، مين اللي اذن لك وفين دليل الاذن؟ ده احنا بنعمل الكلام ده في حياتنا العاديه. تروح تقول لواحد: انا عايز ابيع الارض الفلاني، يقول لي: معاك توكيل؟ دليل يعني انك انت حر التصرف في مال فلان؟ ايوه معايا توكيل، اتفضل. لو في اي خدش، ها الختم مش باين، اعرى كوبايه وام خاتم بيه ولا مش عارف اي حاجه، يقول لك: لا. اي خدش، يقول لك: لابد من دليل اثبات انك انت لك مطلق التصرف في مال فلان او حياه فلان او الكلام ده. ما العباده كده. شوف الفرق بين العبادة وبين المباحات. الأصل في العبادات، احفظوا القاعدة دي، زي يقول هو الله واحد كده، لأنها هتنجينا من كثير من المخالفات. الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالمنع. يبقى أنا عندي عبادة وعندي شيء. طيب شيء زي إيه؟ قال لك البيوع. البيوع الأصل فيها الحل، ها؟ المطاعم والمشارب الأصل فيها الحل، حتى يرد دليل يقول لك الأكلة دي بالذات لا، الشربة دي بالذات لا. ولذلك تلاقي المباحات من المطاعم والمشارب أكتر مليون مرة من المحرمات. هو إيه المحرم علينا في الأكل؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل له به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السب وما ذبح على النصب، ها؟ كل دي محرمات. ويحرم عليك إنك أنت إيه؟ تشرب الخمر. حد لو حبيت تعد أجناس المحرمات علينا من أجناس المباحات مش هتطلع فيه نسبة مئوية. فالأصل في كل طعام أنه حلال إلا أن يرد دليل بأنه حرام. جبت كيلو لحمة من عند الجزار، حطيته في البيت نسيته، عفن وصار جيفة، تاكله؟ أهو متاكلوش. ليه؟ طرأ عليه وصف مانع. طرأ عليه وصف إيه؟ مانع. يبقى الأصل في المباحات، في الأصل في الأشياء زي المطاعم والمشارب والبيوع. البيوع إنك إنا نبيع ونشتري، الأصل فيها الحلال إلا أنواع معينة من البيوع تتعدى على أصابع اليدين. أما كل أنواع الحاجيات في الدنيا بتتباع وتشتري، أجناسها لا يمكن تعرف تعد اللي بيتباع ويتشري. بتعرفش عد يعني البقال مثلا أو بتاع الخردوات أو مش عارفين، لو حب يعد الإيه اللي في البقالة لو عنده حاجة ضخمة ولا بتاع ما يعرفش يعني إيه، يعني يجيبها بصعوبة، فما بالك بما في الأرض جميعا. ده الأشياء. لكن العبادات بقى قال لك الأصل فيها المنع. ليه؟ قال لك لأنك لا تدري ما الذي يحبه الله ويرضاه. جايز تعمل حاجة أنت تتصور أنك تتقرب بها إلى الله وكل ربنا بيكرهها، وانت مش عارفك ربنا بيحب دي إلا عن طريق رسول يرسله إليك يقول لك ربنا عز وجل بيحب كذا وبيكره كذا. يبقى أنا لا أستطيع أن أتقرب إلى الله من بمزاجي كده، تطق في دماغي إن أنا أعمل حاجة معينة أتقرب بها إلى الله تقوم إيه؟ أو ما أعملها. أنا معيش زي الأعرابي اللي هو لما كانوا راكبين سفينة كلهم وكده وهبت ريح العاصف وهتغرق السفينة. فالرجل بتاع السفينة قال يا جماعة كل واحد بقى يندر لله كده، يا ربنا نجانا، يعني يطلع حاجة لله، ها؟ صدقة يطلع بتاع الكلام ده. فصادف بقى ان الناس اللي راكبين في السفينه كلهم كل واحد مع قرشين وبتاع الا واحد عربي كانش عالم الليل، ها؟ جيبه نظيف تماما. قال اللهم انه ليس عندي شيء اقدمه لكن امرأتي طالق لوجهك ثلاثا. طب وايه هتقرب لها بطلاق الست؟ هو ده قربة الى الله؟ ها؟ لا. فإحنا ممكن نفعل أشياء نتصور أننا نتقرب بها إلى الله وهي مش قربة أصلا. فيقوم اللي يعرفك أن ربنا بيحب دي وبيكره دي مين؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان كده ما قال إيه؟ فاتبعوني، أهو يحببكم الله. فالأصل في العبادات المنع. ما أقدرش أرفع رجلي في العبادات إلا إذا كان مأذولي أرفعها. طب أحطها فين؟ قال لك اوعى تحطها على الارض لحد ما يقول لك حطها في المكان الفلان. ها؟ جايز تحطها هنا؟ يكون غلط يقول لك حطها هنا او حطها هنا. يبقى العبادات الانسان متكتف فيها، ما يعرفش يتصرف، ما يعرفش كان في مرة واحد أعرفه كان بيصلي معانا مسجد زراعة زمان، كان بعد ما يصلي الظهر لازم يسجد سجدة لمدة تيجي 5 دقائق كده. فأنا لاحظت المسألة دي 2 أو 3، فكلمته قلت له أنت بعد كل ظهر تسجد إيه السجدة الطويلة دي؟ ليه؟ قال هو مش ربنا قال فاسجد واقترب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن إيه أقرب، إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد. فأنا لما أدعو وأنا ساجد دعائي يستجاب أو أقرب إلى الإجابة. قلت له ماشي كلام جميل، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا سجد، عملها خالص دي أبدا ما عملهاش إلا في الصلاة وهو يصلي، وهو بيصلي وهو ساجد يدعو كما يشاء، لكن هو دلوقتي مش في صلاة يسجد ليه؟ ما هو أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها كثيرة، ولا نعلم في خبر من الأخبار أنه سجد إذا أراد أن يدعو. يبقى أنت مخترع بقى، فهذا لا يجوز لك. المعلش كل واحد أضرب نفسه. دي بقى بتوصلني، هتوصلك لفين يا ابني؟ ده ربنا عز وجل بيقول فاتبعوني يحببكم الله. انت عايز توصل لفين بقى؟ انت قطعا مش ماشي في السكة الصح، انت ماشي في السكة الغلط، عايز توصل لفين بقى؟ فده مزاج، ها حاجة طقت في دماغه وشاف ان هو كده مبسوط بيها والكلام ده فيبادر يعملها. اقول لك لا، نرجع للقاعدة بتاعتنا، الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن. أي عبادة أنت ممنوع تعملها لحد ما يأمرك سيدك يقول أنا أرضى عن هذه ولا أرضى عن هذه، ثم تتقي مساخطه سبحانه وتعالى وتبادر إلى مراضيه. وكمان الحب ده بيخلي خطوتك سريعة جدا، حتى لو كنت عند الناس بطيئا. ودي من العجائب، إحدى العجائب. شوف الشاعر الراجز بيقول إيه، من لي بمثل سيرك المدلل، ها من لي بمثل سيرك المدلل تمشي هوينا وتجيء الأول. إزاي يعني؟ بيقول له أنت بتعمل حاجة غريبة، ماشي على مهلك وبتطلع الأول. ما أقول لي إزاي يعني؟ طب ده اللي ماشيين معاك بيجروا سابقينك. قال لك القصة مش قصة أن أنا أصلي 70 ركعة، القصة أن أنا هصلي 2 ركعة بس أحسن من 70 بتوعك. عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى صلاة خفيفة كما في السنن وغيرها، فلما صلى صلاة خفيفة كده ومشي، فواحد قال له ايه؟ قال له يا أبا اليقظان كنيت عمار، لقد صليت صلاة خفيفة. قال نعم، ولكني دعوت فيها بدعوات، ها؟ وذكر له دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم اياه، فقال له صحيح خفيفة صحيح، بس انا دعيت فيها دعاء تقيل. فهو لما يبقى ماشي على مهله، ها، ويطلع الأول، تيجي ازاي ديت؟ محب. فالحب يولد الإخلاص على طول. وشوف موسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه مع 70 من بني إسرائيل، ما استحملش الخطوة بتاعته، ماشيين على مهلهم وموسى عليه السلام عايز يصل إلى ميقات ربه مشتاق، ها، فسبقهم. فربنا بيقول له ايه؟ وما اعجلك عن قومك يا موسى، ايه اللي خلاك تيجي بدري كده وتسبقهم وتيجي؟ قال هم اولئي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. طبيعه المحب لما يشوف حبيبه عايز الحته دي تبص تلاقي اول واحد في الطابور. شوك لو كنت ثاني واحد ولا ثالث واحد ولا رابع واحد ولا الكلام، ها؟ فاكرين زمان في الستينيات لما كان طوابير الجمعيه، مشهور طوابير الجمعيه، وواحده اسمها الدلاله. الدلالة دي بقى اللي انت ايه متخصصة في في معرفة تقف امتى في الطابور وتجيب امتى وترتب الأوضاع وتجيب لك السمك الروسي وتجيب لك الفراخ المجملة والكلام ده في الجمعيات أمام الستينيات. يمكن كتير من إخواننا يعني مولودين بعد الزمن الغابر ده أو الأغبر. فتبص تلاقي من الفجر العالم تصل للفجر وتقف على باب الجمعية. طب الجمعية بتفتح الساعة كام؟ تفتح الساعة 9، يعني يفضل من الساعة 5 للساعة 9 أربع ساعات علشان فرغ. هو عايزها عشان أكل عياله، عنده حاجة نعمل حاجة زي كده. حتى اشتهرت نكتة زمان بسبب الطوابير والكلام، بيقول لك كان واحد رايح الشغل وبعدين لقى الجهاز ما بتلق في رجله، فببص لقى ايه ما ربطش الرباط كويس، فقام واقف في مكانه، يعني ما يعرفش واقف فين، واقف في مكانه وعمال يعمل الرباط شنيطي بقى وبتاع يتأنق فيه بقى. وانت عارف زمان كان الجزمة مزاج واللبس مزاج وكان حاجة مزاج، دلوقتي اقلب يعني. ها المهم على ما شنط الجزمة والرباط والبتاع مش عارف فيه، بيوقف كده ببص لقى ورايج 10، ها وبيبص لقى نفسه قدام ايه؟ قدام جمعية. ومش قدام جمعية، فوقف كده وقال ايه؟ طب ايه اللي خلينا نمشي؟ طب دلنا الاول في الطابور، ها جايز يكونوا وزعوا حاجة ولا بتاع، وقام واقف. ها كانت نكتة ايه بتتداول ايام زمان على قصة طابور الجمعية ولا مش عارف. طب ده راجل محتاج حاجة معينة اهو، قام واقف لها اربع ساعات، اربع ساعات اهو، ويجي في الصلاة لو الإمام طول شوية العمل ينفو استغفر الله العظيم، ومرة واحد يعني ضيع علي صلاة وبصلي جنبه كل شوية ينفخ اللي ينفخ، يعني خلاص هو بينفخ أنا مش واخد بالي بينفخ من إيه، لحد ما بدأ يكلم نفسه بقى استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله، كأنه بيقول له يا ابن 60 في 70 خلص بقى. ها وأول ما خلص صلاة خلصها صلاة قام طالع في الايه في الامام الغلبان المسكين ده، يا اخي من اما بالناس فليخفف ومش عارف ايه، انا الكلام لو علي اقف معاك للصبح، لكن في ناس مرضى وناس غلابه في الجامع. قال لا هو حد قال لك اتكلم باسم هؤلاء الناس؟ ها هو اللي عمال ينفخ ويعمل وبتاع والكلام ده عشان مش قادر يقف في البتاع، وقوم يقف على طابور الجمعيه اربع ساعات عشان يجيب فرخ. هو ده علامه المحب. فانا عايز اقول لكم يا اخوانا، إذا كنا بقى عايزين ننتصر بقى ونطلع من الذل والعار اللي احنا فيه النهاردة، وإحنا كل يوم اللقمة بقت مرة، لما بتشوف فضائيات تشوف بيعملوا إيه في دلوقتي اليهود في البلدة القديمة وبيعملوا إيه وخلاص هيمسحوها والكلام ده، أنت نفسك ما بتعرفش تاكل، اللقمة مرة. لكن عاجز مكبل مش قادر تعمل حاجة، طب هنفضل في الهزيمة دي لحد إمتى؟ ما تعمل حاجة يا أخي، اعمل حاجة في مقدورك، في مقدورك لم عيالك. وقعد كلم عيالك عن هموم الأمة وعن حتى لو ما بتعملش يا أخي دي، حتى لو أنت عاجز أنك تفعل الكلام ده، لم عيالك وتكلم عن قضايا الأمة، تكلم عن هذا الدين المتين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وجعله وجعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسل والقرآن خاتمة الكتب، وهو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام لحد ما تقوم الساعة وهو الإسلام. وتعلم ولدك الحب، بذرة الحب، النبي صلى الله عليه وسلم يا ابني امر بكذا اعمل، بس ما تقش انت مخالف بقى، يعني مثلا ما تبعتوش يجيب علبه سجاير، ها والتدخين حرام، ما تبعتش يجيب المعسل والجوزه حرام، ها وهذه الاشياء ما تقولش يا ابني عيب، النبي صلى الله عليه وسلم يا ابني نهى عن الذهب للرجال وانت لابس دي ذهب، برضه عشان الكلام له مصداقيه. فنحن اذا علمنا اولادنا من الصغر معنى الحب كل العبادات تخف، الجهاد نفسه بيخف. شوف سعد بن أنس بن النضر رايح في الجهاد، والجهاد معروف ان القتل يعني ومن ظن ممن لا يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا، يعني اللي بروح الحرب بيعمل حساب انه مش هيرجع. يوم أنس بن النضر في غزوة أحد لقي سعد بن معاذ يقول له واهن يا سعد إني لأشم ريح الجنة دون أحد، أنا شم ريحة الجنة. فقاتل حتى قتل، أخته الربيع ما عرفتش تميز مين الشخص ده إلا ببنانه بأطراف أصابعه، وشه ضايع، وجدوا فيه 80 طعنة ورمية برمح وضربة بسيف. فده راجل رايح عشان يموت، نفسه يموت. ليه؟ عشان عارف ان الجنة بعدها. واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم وكان معاه تمرة كده شوية تمرات في جيبه وعمال يأكل فيهم على ما القتال يشب يعني، فقال رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيلي؟ قال لك الجنة. فقال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، خمس تمرات ده أنا لسه هاكلهم. فقاتل حتى قتل. إيه اللي خليه يدخل وهو يعلم أنه سيقتل؟ إيه اللي خليه يقدم على هذا؟ المحبة. المحبة دي ناتجها تصديق الوعد والوعيد، وهذا له يعني كلام آخر طويل. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قام من بين أظهرنا، فخشينا أن يقتطع دوننا وأن يصاب بأذى، فانطلقنا وفي الناس أبو بكر وعمر، فأتيت حائطا لبعض الأنصار، فبحثت عن باب فلم أجد، ووجدت جدول ماء فحفرت كما يحفر الثعلب، أو احتفزت كما يحتفز الثعلب، ودخلت الحائط فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند ظهره إلى الحائط، فلما رآني قال أبو هريرة: قلت نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى، ففزعت وفزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر، يعني انطلقوا يبحثون عنه عليه الصلاة والسلام. قال: يا أبا هريرة، خذ نعلي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فخرج أبو هريرة فأول من لقيه عمر، فلما بشره بالجنة ضربه عمر ضربة قوية في صدره، قال أبو هريرة: حتى خررت لستي، أي وقع على ظهره على استه. قال: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجهشت بكاء، أي قاربت على البكاء. فلما رآني قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، هذا عمر بشرته بالجنة فضربني ضربة خررت لستي. قال: وركبني عمر، أي كان وراءه مباشرة. فقال عمر: يا رسول الله، أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال عمر: يا رسول الله، خل الناس يعملوا. فقال عليه الصلاة والسلام: خلهم يا عمر. هذا الحديث تعرضنا لبعض معانيه في مرة سابقة، ونريد في هذه الدقائق أن نتعرض لبعض المعاني الأخرى التي اشتمل عليها. ومن أهم المعاني التي اشتمل عليها آخر الحديث، وهذا سأجعله بعد الفائدة التي سأبدأ بها إن شاء الله تعالى. معلوم حرمة عرض المسلم فضلا عن دمه، والشيخ في الخطبة كان النهاردة بتكلم عن الأدب، وإن الأدب هو عمود الإسلام. ليه؟ لأن أصل الإسلام، أصل الإيمان قائم على رعاية الآداب. الإيمان كله قائم على رعاية الآداب. فعرض المسلم محفوظ كما قلت فضلا عن دمه، فلا يجوز لأحد أن ينظر في بيت أحد إلا بإذنه، ولا أن يدخل إلا بإذنه، ولا أن يتسمع عليه. كل هذا ممنوع. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في حجر بعض نسائه إذ رأى رجلا ينظر إليه، فأشار إليه بمشقص، يعني بشآلة حادة، وقال: لو أدركتك لطعنت عينيك ولا دية لك. تتصور لما الرجل ينظر في بيتك بغير إذنك حل لك أن تفقأ عينه، ولا دية له، لأن أي اعتداء على أي عضو من أعضاء الإنسان له دية، لا سيما العضو غير المتكرر. يعني ممكن واحد عنده عينين يخرق العين تفضل الثاني مثلا، لكن لو قطع لسانه مثلا. فالديات على حسب الايه؟ على حسب قيمة العضو وخطورة العضو. الكلام يعني هذا الإصبع أو هذا أو ذاك، لو واحد اعتدى على إصبع واحد وقطعه ديته 10 من الإبل. الإصبع الواحد 10 من الإبل. الجمل النهاردة والبعير النهاردة من 8 ل10 آلاف، وجايز يوصل ل12 و13 ألف. يعني لو واحد اعتدى على كف واحد كده ومقطعها له كلها تضرب 5 في 10. هذه وهذه 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 سواء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فده مجرد أنه بينظر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لفقأت عينيك ولا دية لك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. طالما بصيت بتستأذن ليه؟ إنما قيل لك استأذن لأن في حرمات، في عورات، فلا يحل لك أن تنظر إليها. وهذا الأدب قديم، يعني لم يكن في شريعتنا وحدها، إنما كان في شرائع من قبلنا. عندنا حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه في الصحيحين قال بينما موسى عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما موسى عليه السلام في داره إذ وجد رجلا يقول له: أجب ربك. أجب ربك يعني إيه؟ يعني سلم روحك يعني. وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أجب ربك يعني لما تطلع روحه تطلع. فمعنى أجب ربك يعني إيه؟ هيقتله. ففقأ موسى عليه السلام عينيه. اللي كان نازل ده كان ملك الموت عليه السلام، أو جالس في داره الباب مغلق، النافذة مغلقة، فجأة لقى واحد في الدار، داخل منين؟ فعلى طول فقأ عينيه. فصعد ملك الموت إلى الله سبحانه وتعالى وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد عليه بصره وقال: انزل لعبدي وقل له: الحياة تريد؟ عايز تعيش كتير جدا يعني؟ ضع يدك على متن ثور، عجل، بقر مثلا أو جاموس، ضع يدك على متنه على ظهره واقعد بايه؟ فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. نعد شعر البهيمة مثلا ألوف مؤلف، طالما أنك عايز تعيش مش عايز تموت، لك بكل شعرة مستها يداك سنة. قال موسى: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن. فموسى عليه السلام استعمل هذا الحكم. وفي بعض الناس بينكروا الحديث يقول لك ازاي يعني هي الملائكة تعتريها العاهات والكلام ده، ازاي يفقه عين مالك الموت؟ فبنقول ان الملائكة لا ينزلون الى البشر الا على صورة بشر، صورة آدم، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لان لا قدرة للإنسي ان يرى الملك على حقيقته، لا جسمه ولا روحه مؤهل ان يرى الملك على حقيقته. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على حقيقته مرتين، مرة لما في اول نزول الوحي كما في حديث ابن مسعود قال رأيت الملك الذي جاءني في الغار على رفرف يملأ ما بين السماء والأرض، الرفرف الكرسي قاعد على كرسي يملأ ما بين السماء والأرض. وقال مرة أخرى رأيت جبريل وله 600 جناح. دول المرتين اللي النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيهما جبريل عليه السلام فقط. أما جبريل عليه السلام فكان ينزل في صورة دحية الكلب، لدرجة أنه هو اختلط على أم سلمة كما في الصحيح. جاء جبريل عليه السلام بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة معدية كده، فقال لها أوتدرين من كان معي؟ قالت دحية. قال لا هذا جبريل. فأي ملك ينزل إلى البشر فهذا الملك إيه ده؟ أهلا وسهلا يا أبا المنذر.
أنا كنت بفرج عليك وأنا نفس كده بفرج عليك في التلفزيون.
جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. أنا السنة الواد هولي. المهم أنه موسى عليه السلام أن الملك لا ينزل إلى البشر إلا إيه؟ إلا في صورة إيه؟ آدمي. فلما نزل ملك الموت أول مرة لم يعرفه موسى. ليه؟ لأن كانت اختبارا لموسى عليه السلام. في حديث عمار بن أبي عمار في مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال وكان ملك الموت يجالس الأنبياء عيانا، يجي يقعد مع الأنبياء كده عيانا. إذن موسى عليه السلام يعرف شكل ملك الموت تماما لأنه يجالسه كثيرا. فإذا بصورة ملك الموت تغيرت وإنسان مختلف تماما، شكله مختلف تماما عن الصورة التي عهدها موسى عليه السلام، ولذلك أول ما شافه دخل منين داء فإعلوا منين. هل يتوقع لو كان يعلم أنه ملك الموت كان فعل هذا؟ طبعا لا بداهة يعني. فموسى عليه السلام فملك الموت عليه السلام لما صعد الله عز وجل وهو أعلم قال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، رجع له عينيه وقال له الإيه؟ قل لعبدي ضع يدك على متن ثور، قال الحياة تريد؟ ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرات مسيتها ذاك سنة. قال موسى أي ربي ثم ماذا؟ طب لما فأعش عينه تاني بقى؟ عرف نزل له إيه بصورته الحقيقية التي أعلمها، وعلم موسى عليه السلام إن الصورة الأولى كانت اختبارا. دي العلة الأولى اللي موسى عليه السلام فقع عين ملك الموت أو عين هذا الداخل بدون إيه؟ بدون استئذان. العلة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يمت نبي حتى يخير بين الحياة والموت. دي كانت علامة إن النبي سيموت، وهذا لطبقة الأنبياء وحدهم. شوف في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبر يوما وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فتعجبنا من هذا الشيخ، لماذا يبكي؟ هو الرسول قال إيه تبكي يعني؟ بقول إن عبدا. قال أبو سعيد وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله هو المخير. فعائشة بتقول كده، بتقول إيه؟ لم يمت نبي، كنا نسمع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يقول لم يمت نبي حتى يخير. فلما مرض مرض الموت وقال سمعته يقول إلى الرفيق الأعلى، قالت فقلت لا يختارنا أبدا. طالما يخير ما بين الحياة والموت خلاص اطلب لقاء ربه. وذلك موسى عليه السلام قال إيه؟ أي ربي ثم ماذا بعد الحياة الطويلة دي؟ عش ما شئت فإنك ميت. قال الموت، قال فالآن بنو إسرائيل تعلمون ماذا فعلوا مع موسى عليه السلام؟ يعني هؤلاء قوم لا يعاشرون، لا يعاشرون. فإذا خير المرء بين البقاء في قوم لا يعاشرون وبين لقاء الله، مين اللي يقول لا أنا أفضل عايش؟ فهو الحكم بقى الشرعي في أي رجل ينظر في ملك الغير بغير إذنه فضلا عن أن يدخل، لأن دخول جريمة أعظم من مجرد النظر، يبقى الحكم الشرعي كده. طيب، أبو هريرة رضي الله عنه لما انطلق مع جملة الصحابة رضي الله عنه يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحث عن باب للحائط لم يجد. البستان زمان كان اسمه حائط، ليه؟ لأن كان بيبقى مبني عليه إيه؟ سور. لم يجد. طيب، فيه كان يوجد قناة ماء يعني بيفحر لها قبو كده في أصل الجدار من تحت، وداخل ترعة مية أو جدول ماء. فأبو هريرة حاول يدخل لقى الفتحة ضيقة، قال فحفرت كما يحفر الثعلب. الثعلب اللي يحب يوسع لنفسه في الجحر يقعد يحفر إيه لحد ما يوسع لنفسه. وفي الرواية الثانية قال فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني لم نفسه على بعضه كده، ها، علشان ايه الفتحة ايه تسعيه. طبعا ما فيش تعارض ما بين الروايتين. الرواية الاولى فاحتفزت، ده البداية، لقى نفسه لما دمع نفسه ما عرفش يدخل برضه، فقام عامل ايه فوسع لنفسه فحفر. يعني يبقى ايه الروايتين الاثنين بيودوا البعض يعني. فلما دخل البستان اذا النبي عليه الصلاة والسلام مسند ظهره الى الحائط، ما قالوش بقى ايه ايه اللي دخلك من غير اذن. ما هو ده بقى ايه ده الحكم بقى اللي احنا عايزين نلقي النظر عليه، بعد ما قلنا انه لا يجوز لاحد ان ينظر فضلا عن ان يدخل ملك الغير، وعارفين العقوبه بتاعته ان ايه يخرق له عينيه الاثنين ولا دية له. طب ده لما دخل ملك الغير ودخل من حاجه بقى ايه، لا باب اتفتح له ولا حد اذن له ولا بتاع، ده هو تطوع وحفر لنفسه ووسع لنفسه كمان في ملك الغير ودخل، ما قالوش ليه لماذا دخلت بغير إذن. هنا بقى حكم مستثنى من الحكم العام اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، وهو أنه يجوز أن تدخل ملك الغير لضرورة كإغاثة ملهوف أو كحريق، اي حاجه من الحاجات اللي هي المساله دي. والاحكام الشرعيه عندنا لها استثناءات كثيره، لها استثناءات في الاحكام الشرعيه، عشان كده عندنا حاجه اسمها العزيمه وحاجه اسمها الرخصه. العزيمه اي الحكم على وجهه اول ما نزل، وبعدين يشق المساله دي ثم تيجي الرخصه، يقول لك ايه اذا اصابك كذا فافعل كذا، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حسين رضي الله عنهما، قال صل قائما، والقيام في الصلاة ركن في الفرض، يعني الإنسان إذا كان قادرا على القيام فصلى جالسا تبطل صلاته ويلزمه أن يعيدها مرة أخرى. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى أنا عندي إيه الحكم الأصلي، العزيمة أن تقوم في الصلاة، عجز يبقى الرخصة انك ان تصلي قاعدا او تصلي على ايه، تصلي على جنب. يبقى حكم بقى النظر او حكم دخول ملك الغير بلا اذن مش ممنوع على الاطلاق، لا، بل اذا حدث اي مكروه او الكلاء يجوز لك ان تدخل حتى تغيث ملهوفا او نحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقب على دخوله الحائط، ولم يقل له لما لم تستأذن، انما فوجئ به وقال له أبو هريرة، أي أنت أبو هريرة؟ ما هو يعلم أنه أبو هريرة، لكن كيف دخل وكيف جاء وما الداعي لهذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا، حصل انقطاع بيننا وبينك، وخشينا أن تصاب بأذى، ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر. وفي هذا إشارة إلى أنه يجوز أن يذكر سادة القوم على الخصوص، لأن الصحابة جميعا انطلقوا ولم يسمي أبو هريرة إلا أبا بكر وعمر بس، وفي القوم أبو بكر وعمر، وانطلقوا في يعني سائر النواحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يهدئ من روع هؤلاء قال له: خذ نعلي هاتين. وفي هذا دليل على جواز استخدام الأمارة، مش انت لما تبعت ابنك كله هات كذا كذا قل له بأمارة كذا وكذا، هي دي الأمارة بقى، لأن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حافظينه صم، لو في ألف نعل يعرفوا يميزوا النعل بتاعه عليه الصلاة والسلام. إذن يشترط في الأمارة أن تكون مميزة، مش يقول له مثلا إيه أنا كذا كذا بأمارة ما بعت لك 20 جنيه لونها أخضر، طب ما كل 20 جنيه لونها أخضر، فدي مش أمارة. لازم لما تدي أمارة تكون لها علامة مميزة لا تتكرر، زي نعل النبي عليه الصلاة والسلام: خذ علي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. احنا عندنا في الكلمة دي بعض إشكالات قد ترد على ذهن المستمع. لا يعلم ما في القلب إلا الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي هريرة أول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، إيش عرف أبو هريرة؟ هيلقى أي واحد خلف الحائط، والواحد ده بيقول لا إله إلا الله، كلنا نقول لا إله إلا الله، بس من منا يعلم إن ده قلب مستيقن بلا إله إلا الله هل قلب غير مستيقن؟ هل كلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يعني ما لا يطيق عشان يقول ده مستيقن قلبه ولا غير مستيقن قلبه؟ نقول لك الجواب من وجهين. الوجه الأول أن الحكم على ما في القلب وإن كان لا يعلمه إلا الله، إلا أنه إذا نصبت علامة في الخارج يمكن أن نعلق الحكم بها. إزاي؟ ما فيش حد يعرف أنا قلبي في إيه بالنسبة كمدرس مثلا في مدرسة، قلبي في إيه بالنسبة لقيام التلامذة. إحنا تعودنا من زمان وإحنا في المدارس أول ما يدخل المدرسة القيام كل يوم، وده في نهي صريح من النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. من سره أو من أحب، أيوة لفظ الحديث، أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. في حديث أنس رضي الله عنه قال: ما كان أحد يقوم للنبي عليه الصلاة والسلام وكان أحب إليهم، أو كان أحب الناس إليهم لما يعلمون من كراهيته لذلك. كانش حد يقوم من مجلسه خالص أبدا والنبي جاي، عشان كان بيكره كده. حتى في الصلاة لما صلى جالسا مرة والصحابة وقوف واقفين، فنظر إليهم وأشار إليهم أن اجلسوا، كدتم أن تفعلون كما تفعل فارس بعظمائها، يبقى كسرى قاعد والدنيا كلها واقفة ما يقدروش يقعدوا. فالمدرس لما بيدخل الفصل كله قام ما عدا واحد، بيقول له ايه؟ انت يا ولد يا قليل الادب لماذا لم تقم؟ ويدي له قلمين يلطش له، ايام زمان يعني، دلوقتي الطالب ممكن ياخد المدرس يعمل له جنح ويخلي المدرس مدلدل ودانه كده قدام اللي بتاعه ويعمل له جنحة وتاخد قضية والكلام ده والمدرس النهارده بينافق التلميذ ويتملقه علشان دروسه الخصوصية والكلام ده، ولأن المستوى الاجتماعي انقلب والكلام ده، تلاقي التلميذ مستواه الاجتماعي أعلى من المدرس، الولد معاه سيارة والكلام ده والمدرس مش لاقي يجيب عجل، فهو لو جاء لطش وقلمين ولا حاجة والكلام طبعا مش لطش ولا مني، يعني في اقرار منه يضرب على وشه عشان بس في حد يفهم ان ايه ان انا بقول يجوز ضرب على الوش، لان لا يجوز يعني. وبعدين يقول له هات ولي امرك بكره، وياخد لفت نظر ومش عارف ايه الكلام ده. ايه اللي زعل المدرس؟ ان الطالب لم يقم. اليس هذا دلاله على انه يحب ويسر ان يقوم الطالب له؟ دي العلامه الخارجيه اللي احنا بنقول عليها بقى. انا مش لازم اقول للمدرس انت بتحب كده، هيقول انت دخلت قلبي، اقول له لا ما دخلتش قلبك ولا حاجه، بس كونك تعاقب الولد ده انه ما قامش ده يدل على انك انت بتحب كده. ما هي دي بقى اسمها القرينه الخارجيه. انا ما اقدرش احكم على ما في قلبك فعلا، لكن استطيع بشيء من الخارج انا اراقبه اعرف انت بتحب ولا بتكره. يعني في حديث عتبان بن مالك في الصحيحين واللفظ لمسلم، عتبان بن مالك كان في بصره ضعف، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اني اريد ان تاتي بيتي فتصلي في مكان اتخذه مسجدا، اتبرك يعني بي واصلي في المكان اللي انت هتصلي فيه واعتبر ده المصليه بتاعتي والمكان اللي اصلي فيه. قال له طيب سأتيك في وسط النهار. فالخبر انتشر بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي بيت عتبان بن مالك، وجاء في وسط النهار النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر الصديق، وثاب الى البيت رجال، البيت اتملأ بالناس، امتلأ بالناس. فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل قال لعتبان اين تريد ان اصلي؟ قال له في الموضع الفلاني، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيصلي، الصحابه عاملين ايه؟ يتسهلوا مع بعض، بيتكلموا مع بعض حوار. فبيقولوا البعض ايه؟ ذكروا صحابيا يقال له مالك بن الدخشم او الدخشن بالميم والنون يعني. فقال بعضهم لبعض: وددنا لو انه هلك، وددنا لو انه اصابه شر. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما خلص الصلاة قال لهم: ألستم تعلمون أنه يقول لا إله إلا الله مستقيم بها قلبه، أو يقول لا إله إلا الله؟ قال: هو يقول ذلك، ولكننا لا نرى وده ووجهه إلا إلى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ أنتوا عايزين يهلك، لماذا يهلك؟ لماذا ندعو عليه؟ مش بيقول لا إله إلا الله؟ طب الصحابة ما يعرفوش إذا كان مستخينا بها قلبه ولا لا. لكن الصحابة استدلوا على ما يقولون بإيه؟ بأمارة في الخارج، أنه لا نرى وده ولا وجهه إلا للمنافقين. بقى أنت أبو لامع على الأصل، كل ما أطلع ألاقيك معاه أنجاجيه وبتاعه والكلام ده، وده راجل كذاب. يعني أبو لامع ده بيضرب المثل في الكذب. يمكن كتير من الشباب ما يعرفوش أبو لامع على الأصل، لكن طبعا أبو لامع وخواجة بيجي والكلام ده، ها؟ ده كانت شخصيات معروفة زمان في الستينيات وأول السبعينيات والكلام ده. فابو لمعه ده لما يكون انت دايما معاه، تاكل معاه، تدخل معاه، تخرج معاه، تشرب معاه، لو قلت الراجل ده كذاب انا معذور. واحد منافق نحن نعلم انه منافق ويتعدى حدود ربنا سبحانه وتعالى وهليب وبياخد من كل حته والكلام ده، وانت راجل انتيم زي ما بيقولوا معاه كده اهو، وانا اتهمتك بانك انت زي، أنا معذور. أنا معذور ليه؟ لأن لا يمكن واحد مستقيم يصاحب واحد منحرف ويبقوا يعني بالصداقة العميقة دي إلا إذا كانت في معاني مشتركة ما بين هذا وذاك. والمثل اللي إحنا بنقول الطيور على أشكالها تقع، ما تلاقيش حمامة بتصاحب غراب مثلا، ولا صقر بصاحب عصفورة. يعني عايز أقول إيه؟ لابد كل واحد إذا حصلت صداقة وحصل نوع من الود لازم يكون في معنى مشترك ما بين الاثنين حتى يألف بعضهم بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ساعات تبص الواحد كده تحس انك بتحبه لوحدك كده، لا بينك وبينه علاقة ولا بينك وبينه صداقة ولا ادالك فلوس ولا أغاثك مرة ولا أي حاجة، بس بتحبه كده. وساعات تلاقي واحد على وشه قتيل تكرهه كده اهو، تحس انك انت بتبغضه. والغريب جدا اللي بعض الناس مش عارف يفسره، تلاقي واحد تقي، هنفترض انه تقي يعني من جوه قلبه، وامرأة تقية ومش طايقين بعض، وقام مطلقها. طب يا ابني بتطلقها ليه؟ دي ست صوامة قوامة تلاء للقرآن، يدها مبسوطة بالصدقة، لا تؤذي جيرانها، عفيفة اللسان. ايه القصة؟ قول لي انت عايز ايه يعني؟ عايز حرية من الجنة ولا ايه بالظبط؟ روحهم ما جاتش لبعض، هو فاضل بس يصلح لغيرها، وهي فاضلة تصلح لغيرها. وانا ما اعرفش القصه دي الا من المشاكل اللي كانت تعرض عليا ما بين الرجل والست وهيطلقوا بعض والكلام ده. اقعد اسمع واستغرب جدا واضرب كف بكف، الجماعه دول عايزين يطلقوا ليه؟ واقعد الوم فيهم والكلام ده، لحد ما تاملت هذا الحديث لقيت القصه مش غريبه. روحهم ما جاتش لبعض مع انهم الاثنين افاضل والاثنين كويسين، لكن ما فيش معنى مشترك يلتقي الرجل مع المراه فيه. وان كان الاثنين بيصلوا والاثنين بيذاكروا، بس المحبه الروحيه دي مش موجوده. فاحنا عايزين نقول ان انا لا اعلم ما في القلب، نعم، ولكنك تستطيع ان تستدل على ما في القلب بشيء من الخارج انت تشوفه بعينك وتعلق الحكم به. وذلك لما قالوا يا رسول الله لا نرى وده وجهه الا للمنافقين، ما لهمش هل تدرون ما في قلبه؟ لماذا حكمتم على ما في قلبه وانتم لا تعلمون ما في القلوب؟ سكت عن هذا ولم يلومهم. لم يلومهم ليه؟ لأنهم معذورون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه ولعرضه. دلوقتي دي حانة مالها ليلي أو خمارة زي ما احنا بنسميها، يعني موضع شرب الخمر، وأنا ماشي هموت من العطش، قمت داخل شربت مية وطلعت، وانا خارج جماعة شافوني هيقولوا كان بيعمل ايه؟ هيقولوا كان بيشرب خمر. ها دخلت مالها ليلي ولا دخلت مسرح ولا دخلت سينما ولا عملت ايش الكلام ده؟ وبعدين الناس شافوني وقالوا الراجل ده بيدخل سينما. طبعا الكلام ده الشباب اللي ممكن يسمعوني كده بيضحكونا من قلوبهم، لان السينما دلوقتي خلاص ما عادش سينما دلوقتي. ها احنا كانت علامة الانحراف زمان عندنا اللي يدخل سينما ده يبقى منحرف. لا دلوقتي ما عادش الا سينما ولا بتاع كمبيوتر والسيديهات والبتاع بالسبعين ساعة في السيدي الواحد والكلام ده. لكن دي علامة انحراف سواء كان زماننا او كان في هذا الزمان. علامة الانحراف انك انت تدخل في مكان الشبهة، يبقى ده يساء الظن بك. النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. استبرأ لدينه، لا يتهم أحد في دينه برقة الدين، ولعرضه لا يتكلم فيه أحد. عشان كده يجيني مثلا الناس، في بعض الناس قريبا مثلا قال لي أنا نفسي أكفل أيتام بعد ما سمع مني معنى كفالة اليتامى. كفالة اليتامى مش أنك أنت تدي 20 جنيه ولا 100 جنيه ولا 1000 جنيه، دي مش كفالة يتيم، ده من كفالة اليتامى، مش كفالة اليتامى ده جزء. إنما كفالة اليتامى أن تكون مكان الأب الذي مات، تمد جسور الأبوة بينك وبين اليتيم حتى لا يشعر أنه فقد أباه. يبقى الحل الوحيد تتجوز أمه. ها ودي ورطة، يعني عند بعض الناس ورطة. طب عايز يكفل اليتيم أتجوز أمه إزاي؟ نعمل تعدد هاخد بالانس. ها يبقى الحاجة الوحيدة اللي انت تقدر تكفل بها يتيما وتقول انا كفلت اليتيم واخذ الاجر الذي ورد في الحديث ان تتزوج ام اليتيم. هو انت لما تحط كتفك في كتف النبي هي دي ببلاش؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافل اليتيم كهاتين، وانا عامل كده كهاتين، يعني ايه؟ يعني كتفه في كتف النبي. عايز تاخدها ببلاش كده بألف جنيه ولا بخمسمائة جنيه ولا الكلام ده؟ لا، ده إحسان أنت بتعمله صحيح ولا شك أنك تؤجر عليه إن قصدت وجه الله، لكن ما تبقاش كده. ها؟ إلا إذا فعلت إيه ما أقوله لك. ف قلت لا أنا عايز أكفل يتيم وهقوم بالدور وأبقى زي أبوه بس ما أقدرش أتزوج. قلت له يعني انت عايز كل شويه تخبط على باب الست وتدخل وتقول لها لو سمحت تدخل اوضه جوه وهتلي العيال عشان اعلبهم شويه في الصلاه؟ ها؟ لو واحده بلا زوج وانت عايز تدخل عليها وتخرج الناس هتقول ايه؟ ما هو ده موضوع شبهه اهو. انت انا اتفق ان انت يعني ابن جريج الحد. يلا يا عم. اتكلم حاجه من واسعه اهو. جريج الحد. لكن دخلت وخرجت في بيت امرأة لا زوج لها. يبقى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فمن اتقى الشبهات اهو فقد استبرأ لدينه والعرض. فيبقى احنا عايزين بقى نقول كده. طب ايه مستيقنا بها قلبه بقى؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذنا عليه هاتين فاول ما تلقاه خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه. قلنا ابو هريره لا يعرف ما في القلب لكن تبقى في علامه ممكن نعلق الحكم بها. بعض العلماء كابي عوانه الاسفرايني رحمه الله استدل بهذا على فضل عمر خصوصا وأن قلبه مستيقن بالإيمان لأن أبا هريرة لم يلق خلف الحائط إلا عمر. يبقى نزل الحكم على عمر لأن ما يقولش غيره. يبقى لما يقول له خلف هذا الحائط مستيقنا بها قلبه فلا يلقى إلا عمر يبقى هو عمر مستيقن إيه قلبه بالإيه؟ مستيقن قلبه بالإيمان. عشان العلماء لما يحب يطلع فايدة يطلعها كده إيه بالروعة اللي انتوا سامعينها دي. لما خرج أبو هريرة بالنعل أول ما لقي عمر بيقول له أبشر بالجنة. طب دي حاجة تزعل؟ عمر ضربه إيه؟ ضربة قوية في صدره لدرجة إنه وقع على ظهره أبو هريرة. قال فأجهشت بكاء، أجهش بكاء يقارب على البكاء، لم يبكي لكن خلص وشه أحمر والدموع بترغرغ في عينيه والكلام ده، بس إيه ما عيطش بقى ونزلت الدموع وكده. قام رجع للنبي عليه الصلاة والسلام على طول. قال وركبني عمر. ركبني يعني كان إيه؟ خلفي مباشرة. دخلوا الاثنين منين؟ دخلوا من القبو اللي أبو هريرة دخل منه أول مرة. ما هو مفيش باب. فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم شافه قال ما لك يا أبا هريرة؟ وشه مزرور أحمر يعيط. قال ما لك يا أبو هريرة؟ قال هذا عمر. قلت له ما أمرتني به؟ فضربني ضربة خررت لستي وقعت على ظهري من شدة الضرب. فقال عمر يا رسول الله أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ في حديث جابر عند أبي يعلى عمر عمل القصة دي مع جابر ابن عبد الله برضو إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر أخرج فنادي في الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فجابر طالع بقى بيقول من قال لا إله دخل الجنة. أم عمر مسكه ضربه برضو ها وجرجره يعني مش سابه كده، مسكه كده بتلبيه وقعد يجر فيه ولحد ما راح مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال خليه يا عمر سيبه. قال الرسول أنت قلت له كذا وكذا؟ قال نعم. فقال له نفس الايه الكلمة اللي قالها للنبي صلى الله عليه وسلم. بيقول عمر يا رسول أنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال نعم. قال يا رسول الله خلي الناس يعملوا. قال ما كل واحد ما كلنا بنقول لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كلنا بنقولها. خلاص بقى اللي بيصوم يبطل صيام، واللي بيصلي نوافل يبطل كذا، واللي عمال يجاهد نفسه وعايز يطلع صدقة يبطل. طب احنا كلنا بنقول لا إله إلا الله. فخشي عمر رضي الله عنه أن الناس يتكلون على مجرد الكلمة يتركون الأعمال. فلذلك قال يا رسول الله خلي الناس يعملوا حتى لا يتكلوا على ظاهر الكلمة. لا إله إلا الله دخل الجنة. ما في حديث كده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هو عبد الله بن أبي بن سلول كان بيقول لا إله إلا اللات ولا لا إله إلا العزة؟ كان بيقول لا إله إلا الله. وده رأس النفاق، ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ها، ومدفون في البقيع كمان. ومش كده بس، والنبي صلى الله عليه وسلم كفنه بثوبه، ومع ذلك مخلد في النار. عشان بس مفيش حد يتكل على حاجة يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم لفه بثوبه، مش حطه في حفرة، ونزل حفرته ودفنه بيديه. فلما تحط كل دول مع بعض، وفي البقيع كمان، عشان برضو استثار لغط، لما الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله مات قال لك ان من علامات حسن الخاتمة انه دفن في البقيع. الكلام ده غير صحيح. البقيع فيها المنافقين اللي كانوا في المدينة، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط. ودول اتدفنوا فين دول؟ والروافض اللي يسبوا أبو بكر وعمر وبيقولوا بتحريف القرآن والكلام ده، ما كل اللي بيروح عمره وكل اللي بيروح يقول الصلاة على الميت، الصلاة على المرأة، الصلاة على الأموات، على الرجل والطفل، على المرأة والطفل، ويدفنوا في البقيع. ومن هؤلاء مرضى يكذبون على الله ورسوله ويسبون خيار الصحابة والكلام ده. فالأرض لا تقدس أهلها، الأرض لا تقدس أهلها، إنما يقدس المرء إيه؟ عمله. فهنا بقى لما الإنسان يقول لا إله إلا الله، لا، دي لها تكاليف. ولذلك الجماعة اللي منعوا الزكاة مش كانوا يقول لا إله إلا الله؟ قاتلهم أبو بكر الصديق وقال: لو منعوني عناقا أو عقالا، روايتان كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. واشتهر اسم المرتدين على هؤلاء، ارتدوا عن الإسلام بسبب منع الإيه؟ بسبب منع الزكاة. يبقى إذن لا إله إلا الله أي بتكاليفها. فخشي عمر رضي الله عنه إن الناس يتكلوا على مجرد الكلمة، واللي بيعمل يبطل شغله، واللي بيتصدق يبطل صدق، ما أنا بقول لا إله إلا الله. فقال له: يا رسول الله خلي الناس يعملوا، وبلاش نديها للناس عشان ما يغترش بعضهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خليهم يا عمر. وفي هذا نزول الفاضل على رأي المفضول، ها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاضل، هو اللي بيعلم الناس، ومع ذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم نزل على رأي عمر في هذه المسألة، كما ينزل على رأي كثير من أصحاب زي سلمان الفارسي مثلا، أو لما كان بيستشيرهم في فداء بدر والكلام ده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشاورة لأصحابه. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.